إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقد رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي، ولفظهم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. وصفدت أي شدت بالأغلال. وقال ابن خزيمة: صفدت الشياطين ومردت الجن بغير واو، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الحديث حديث حسن. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي، وهو حديث صحيح لغيره. وقال الحليمي: وتصفيد الشياطين في شهر رمضان يحتمل أن يكون المراد به أيامه الخاصة، وأراد بالشياطين التي هي مسترقة للسمع. ألا تراه قال: مردة الشياطين، لأن شهر رمضان كان وقتا لنزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكانت الحراسة قد وقعت بالشهب، كما قال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. فزيد التصفيد في شهر رمضان مبالغة في الحفظ، ويحتمل أن يكون المراد أيامه وبعده، والمعنى أن الشياطين لا يخلصون فيه من إفساد الناس إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات، وبقراءة القرآن وسائر العبادات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه، وإسناده حسن كما قال المنذري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء، يعني عتقاء من النار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني والبيهقي، وهو حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه البزار، وهو حديث صحيح لغيره. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان، واللفظ له، والحديث حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها وأراه قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر المسلمين بقدوم شهر رمضان، ودلهم على طرف من فضائله كالحاث لهم على الإقبال على الطاعات والإدبار عن السيئات والمعصيات، لأن الله تبارك وتعالى جعله زمانا شريفا تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه السيئات وتجاب فيه الدعوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال البغوي: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان محتسب للأخبار ويتحسبها أي يتطلبها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقت درجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقت درجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وهو حديث صحيح لغيره. وعن مالك بن الحسن ابن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال: آمين. ثم رقي أخرى فقال: آمين. ثم رقي عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله. فقلت: آمين. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وهو حديث صحيح. فقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمن على دعاء جبريل على من أدرك رمضان فانسلخ منه فلم يغفر له، قال: فأبعده الله. فقد دعا عليه بأن يكون أنفه في التراب مذلة وهوانا، وكذلك هو حال من يؤتيه الله تبارك وتعالى أمثال هذه الفرص ثم لا ينتهزها، لأن الله تبارك وتعالى يجعل في أيام دهره نفحات تتنزل فيها الرحمات من أجل أن يهتبلها المسلمون، ومن أجل أن يقبلوا عليها، ومن أجل أن يأخذوا بأسبابها. فإذا فرطوا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح.
قبل تحلة صومهم، أي يفطرون قبل وقت الإفطار، فكيف بالذين يفطرون أصلاً ولا يصومون؟ فإذا كان الذين يفطرون قبل أن يأتي وقت الإفطار الذي حدده الله جل وعلا وهو غروب الشمس، إذا كان هؤلاء إذا تورطوا في هذا المحظور فعل بهم هذا المذكور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فكيف بالذين لا يصومون أصلا؟ لقد من الله تبارك وتعالى على من حي منا بأن بلغه رمضان، وهي منة ممنونة من الله الكريم المنان، وعلى العبد أن يجتهد في أن يري الله تبارك وتعالى منه بدءا نية صالحة، ثم عليه أن يقبل على العمل الصالح وأن يجتهد في البعد عن السيئات، عسى ربه تبارك وتعالى أن يجعله في هذا الشهر من العتقاء من النار. فهذا رمضان قد أضلنا، وحري بنا أن نجتهد في أن نقدره قدره وأن ننزله منزلته، لأن له خصائص عظيمة، فمنها أن الصيام الذي فرضه الله تبارك وتعالى فيه أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. أخرجاه في الصحيحين. وفي شهر رمضان بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم برسالة الإسلام إلى الناس كافة، وفيه نزل القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في رمضان يكفر الله تبارك وتعالى الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في صحيحه. والصوم سبب لتكفير الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. أخرجاه في الصحيحين. والصوم جنة ووقاية من النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا، ويزين الله تبارك وتعالى في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة وأن يلقوا عنهم الأذى ثم يصيروا إليه. أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وشهر رمضان هو شهر الصبر، وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي هذا الشهر تصفد الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخرجاه في الصحيحين. وفيه ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان، وللصائم دعوة مستجابة لا ترد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. أخرجه البيهقي برواية أنس رضي الله عنه بإسناد حسن. فهذه جملة من خصائص هذا الشهر الذي تقدمون عليه، فاتقوا الله رب العالمين فيه، واتقوا الله تعالى في أنفسكم، وأعدوا له العدة، فإنه لا يدري أحد هل يبلغ بعد ذلك مثله، أم أنه يأتي وقد ذهب الله تبارك وتعالى به وصار من أصحاب القبور. ولكن ما الذي يجب علينا أن نصنعه حيال هذا الشهر الذي جعل الله تبارك وتعالى له من الخصائص الكثيرة ما مر ذكر بعضه؟ ما الذي يجب علينا حياله؟ الصيام، فقد فرضه الله رب العالمين فيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقانون ألا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، حتى لا يكون حظك من صيامك الجوع والعطش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصيام والقيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه في الصحيحين. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي حديث السائب بن يزيد قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بالمئات من الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. قال: وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. ولكن يجب على الآئمة أن يراعوا أحوال من يصلي خلفهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال للإمام: صل بصلاة أضعفهم حتى يكثر الجمع، ففي كثرة الجمع بركة، وكلما كان أكثر كان أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شريطة ألا يقع تقصير ولا تفريط، وألا يؤتى بالصلاة على نحو غير مرضي. والصدقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه البخاري في الصحيح. فللصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فعلى المسلم أن يبادر إليه بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رسول الله: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما، ورجل له مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، فسبق درهم 100,000 درهم. فلا تستصغرن شيئا من المعروف ولا تحقرن، لأن الله رب العالمين يتقبل من المتقين. سبق درهم 100,000 درهم، والله المستعان. إطعام الطعام، وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أخرجاه في الصحيحين. أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم تفطير الصائمين. وقد ورد في فضله أن له أجرا عظيما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح. وعلى المسلم أن يجتهد في قراءة القرآن في شهر رمضان، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته فيه. وكان السلف يعتنون بكتاب الله تبارك وتعالى في رمضان عناية عظيمة، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم، والله المستعان. ومن الأعمال الصالحة الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا حسنا. رواه مسلم في صحيحه. وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث صحيح لشواهده، وهذا في كل الأيام، فكيف بأيام رمضان؟ فعلى المسلم أن يغتنم هذه الأوقات وألا يضيعها فيما يعود عليه بالنكال والوبال. عليه أن يقتدي بالصالحين، وأن يجاهد نفسه في ذات الله مع الأخذ بعلو الهمة من أجل أن يبلغ المنازل في الجنة. وفي العشر الأواخر يأتي الاعتكاف، وكان النبي يحرص عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما خص الله تبارك وتعالى به هذا الشهر من دون شهور العام. وأيضا جعل الله تبارك وتعالى للعمرة في شهر رمضان ثوابا عظيما وفضلا كبيرا. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي رمضان يتضاعف هذا الأجر والفضل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحدي معنا؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان حد على أحدهما والآخر نستقي عليه، يعني يأتون عليه بالماء من البئر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة معي. والحديث في الصحيحين. فوجد لها عوضا عما لم يأتي منها ولم يقع، لأنها ما حجت مع رسول الله في حجة الوداع، فدلها على ما هو خير. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلم، أن يحافظ على الصلوات المفروضات في المساجد، وأن يحرص على قراءة القرآن. من صره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، كما قال رسول الله، رواه البيهقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وأن يجتهد في أن يأتي بعمرة في رمضان إن استطاع، وأن يجود وينفق ويتصدق فيه اقتداءً واتساءً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه أن يأخذ بأسباب الخير وأن يقصر عن أسباب الشر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأن يجتهد في إطعام المساكين، وفي تفطير الصائمين، وفي الإكثار من الدعاء لرب العالمين، وأن يأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إفطاره وفي سحوره وما بين ذلك، وأن يصلح شأنه ما بينه وبين ربه، وأن يقبل على قلبه مفتشا فيه باحثا في أطوائه، وأن ينقي القلب من الحقد والحسد والغل والغش والدغل، ومن طوى عليه القلب من الآفات، حتى يكون سليم الصدر للمسلمين، لأن الله رب العالمين لا يقبل إلا من المتقين. والله جل وعلا إنما يكون جزاؤه على حسب ذلك، والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يطهر قلوبنا وأرواحنا وألسنتنا وجوارحنا من كل ما يغضبه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نبهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمور تراعى في السحور وفي الإفطار، وبين ما يترتب على الإخلال بها وكذلك ما يترتب على الإتيان بها. السحور هو أكلة السحر، والسحور هو ما يتسحر به، والسحر اختلاط ظلام آخر الليل بضياء أول النهار. وأكلة السحور مستحبة ليتقوى بها الصائم في صيامه لليوم التالي. ومن فضل هذه الأكلة ما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وأخرج الطبراني بسند حسن عن سلمان يرفعه: البركة في ثلاث، الجماعة والثريد والسحور. وفي السحور بركتان: بركة شرعية وهي امتثال أمر خير البرية صلى الله عليه وسلم، وبركة بدنية بتغذية البدن وتقويته على الصيام. ويستحب تأخير أكلة السحر إلى قبل طلوع الفجر، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. متفق عليه. وفي السحور الذي فيه البركة على ما هو موصوف في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون الإتيان بشربة ماء، ولو بجرعة ماء، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، نعم سحور المؤمن التمر. ويحرص المسلم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه الغداء المبارك. وهذه هي الأحاديث التي تدل على هذه الفقرات التي مرت بالأدلة الشرعية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الشيخان. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في 3، في الجماعة والثريد والسحور. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات، وإسناده حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن صحيح. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وهو صحيح لغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو، يعني السحور، الغداء المبارك. وهو حديث صحيح لغيره، رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها، أي فلا تتركوها. رواه النسائي بإسناد حسن، وهو حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يدرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد، وإسناده قوي كما قال المنذري، وهو حديث حسن لغيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح. فهذا ما يتعلق بالسحور. وأما ما يتعلق بالفطور فهنالك آداب حث عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن يراعي المسلم وقت الإفطار، وهو إذا غاب قرص الشمس فحينئذ يفطر الصائم. وليس هنالك من دلالة على ذلك إلا بغياب قرص الشمس، وعليه أن يعدل حينئذ بالفطر، فيجب التعديل بالفطر متى غابت الشمس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وأما طعام الفطر فالأفضل للصائم أن يفطر على رطب. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح. والإفطار يكون قبل صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى يفطر ولو على شربة من الماء، ويدعو بالأدعية المأثورة، ومنها: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذه هي الأدلة على ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطرة. رواه البخاري ومسلم. وعن سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عدل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن. وعند ابن ماجه: لا يزال الناس بخير الحديثة، وهو حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه أبو يعلى وابن خزيم وابن حبان بإسناد صحيح. فتأمل فيما يترتب على عدم تعجيل المسلمين الفطر في رمضان، أنهم لن يكونوا في خير، لأنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإذا لم يعجلوا فلن يكونوا بخير، وأنهم لن يكونوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لقوله: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وأيضا فإن الدين لن يكون ظاهرا، يعني إذا لم يعجلوا بالإفطار عندما يأتي أوانه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غربت الشمس أفطر ثم يصلي المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. ورغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطعام الصائم، كما روى ذلك زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولفظ ابن خزيمة والنسائي: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والحديثان صحيحان. ولقد ترى في هذا الزمان من يفهم أن إطعام الصائم إنما يكون بإعداد الولائم، وليس كذلك، ولو على شق تمرة، المهم أنك تكون سبباً في إفطاره عند غروب الشمس من غير تكلف ولا شيء. هذا وشيء آخر أنك ربما وجدت الآن في الناس من إذا عرضت عليه تمرة ليفطر عليها أو جرعة من ماء رد ما تعطيه لأنه لا يريد أن يصل إليك من طريقه من الثواب شيء. فهذه نية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن الصيام ليس عن الطعام والشراب، الصيام عن اللغو والرفث، وهو مردود الصيام عن الطعام والشراب. فمن أمسك عن الطعام والشراب وأتى منه اللغو والرفث فما صام، كما سيأتي في كلام النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يلخص في جملة واحدة، ألا يكون هنالك فصام بين حالك وقالك، بين ظاهرك وباطنك. اتق الله في سلوكك، حول هذا الدين والتعاليم إلى واقع تعيشه. كفانا تمثيلا على خلق الله. ينبغي علينا أن نكون صادقين مرة، أن نصدق الله رب العالمين مرة، لأن الله رب العالمين يمهل أمثال أولئك الذين يكذبون عليه ويكذبون على خلقه، حتى إذا أخذهم فضحهم وقصم ظهورهم. نسأل الله الستر والعافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وفي رواية لابن ماجه: من لم يدع قول الزور والجهل. والجهل ها هنا ليس الذي هو بضد للعلم، وإنما الذي هو بضد للحلم، يعني السفه والنزق والطيش والخفة. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. روى الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وحديث حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، وهو الكلام الفاحش والذي يكون عند النساء خاصة، فلا يرفث، ولينظف لسانه من الرفث ولا يصخب. يأتي بالجلبة بحجة أنه صائم، فالصوم ينهاه عن الصخب، وهو يدعي أن الصخب إنما نتج عن صومه. فهذا قلاب للحقائق، هذا كاذب على ربنا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وهو حديث صحيح. وفي رواية لابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وهو حديث حسن. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة، وهو حديث حسن صحيح. ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وفي لفظ البيهقي: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، وهو حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الطبراني في الكبير، وهو صحيح لغيره. المردود والذي يطالبك به هذا الدين، مردود صلاتك، مردود زكاتك، مردود صيامك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنته هل أنت قد صليت حقا؟ الزكاة والصدقة تطهر الإنسان، فهل طهرتك الزكاة والصدقة حقا؟ الصيام يورث التقوى، فهل صرت من المتقين بالصيام حقا؟ الذي يطالبك به الدين مردود العبادات، لأن الله رب العالمين غني عن جوعنا وعطشنا، غني عن صدقاتنا، غني عن صلاتنا وجهادنا وحجنا. الله رب العالمين إنما فرض هذا الدين ليلتزم به العباد في الأرض، فإذا التزموا به آتاهم الله تبارك وتعالى نتائجه، وعاد عليهم بثمراته، وظهرت في حيواتهم آثاره وثمراته. ولكن إذا لم يكن ذلك فهؤلاء قوم يمثلون، هؤلاء قوم سوء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. فالمؤمنون يجادلون ربهم أشد المجادلة في إخوانهم الذين أدخلوا النار. الذين أدخلوا النار هؤلاء كانوا لا يصلون، لا يصومون، لا يفعلون الخير. اسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يعني المؤمنين لربهم جل وعلا: إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. لماذا؟ لأنهم صاموا وما صاموا، وصلوا وما صلوا، وحجوا وما حج. يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ويقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ثم يقول: من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: من كان في قلبه وزن ذرة. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي واللفظ له. أولئك الذين أخذتهم النار إلى أنصاف سوقهم وإلى كعوبهم، كانوا يصلون، كانوا يصومون، كانوا يحجون، فما الذي أوردهم هذا المورد؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يصدق، يعني الذي مر، فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. تأمل في تفسير ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال لا خير فيها، هي من أهل النار. إن فلانة تصلي الليل، تقوم الليل، وهذا فوق الفريضة، تصلي الليل وتصوم النهار وتفعل. وأبهم المفعول من أجل التفخيم والتهويل والتعظيم، وتفعل وتصدق، وأبهم المصدق به للعلة ذاتها، وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال لا خير فيها، هي من أهل النار. رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم، وهو حديث صحيح. وفي رواية قال رجل يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. الواقع السلوكي لهذه المرأة مشير إلى شر مستطير، إلى خلل في قلبها وروحها ونفسها. فدعك من هذا الظاهر إذن، إذا لم يكن مركبا على حقيقة ثابتة، على أصول قائمة. ينبغي على المرء أن يجتهد في التزام دين الله ظاهرا وباطنا، أن يصلح قلبه. على المرء أن يصلح قلبه، أن يجعل هذا القلب خالصا لله، لأن الله رب العالمين لا ينجو أحد عنده إلا من جاءه بقلب سليم، بريء من الشرك، بريء من البدعة، بريء من الغل والحقد والحسد والدغل والغش للمسلمين. فينبغي على العبد أن يتقي الله رب العالمين، وأن يجتهد في أن يكون لعبادته من المردود الظاهر في حياته ما يقر به أعين المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه الطبراني في الكبير والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. أخرجه الطبراني في الكبير والبزار بسند حسن. عباد الله، إن المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، تستعد لقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، ويحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها. تأمل في هذه الحكمة وانظر إلى وجودها في حياتك وعدمها، فإن وجدت مع الصيام فأبشر، وإن لم توجد فحاول وحاول، فإن قبضت وأنت تحاول فعسى الله أن يرحمنا جميعا وهو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.